ليس كمثله شيء الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله
سبحان
سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني، ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني،
كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة،
وتهالت في الربوة من درب لدرب عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب، وتهالت في الربوة درب لدرب عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب
نسي العطر خطاه وخفى شجو طيور ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور
نسي العطر خطاه وخفى شجو طيور ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي
ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا
ورأيت خير ينساب دعاء شفاهي وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي
ورأيت الخير ينساب دعاء شفاهي وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي
ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي
إن يكن ذنبي توارى عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير إن يكن ذنبي توارى عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير
فانا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددته حول أيام الشعار فانا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددته حول أيام الشعار
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي
ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية تفضلوا بالبقاء معنا أحبتي في الساعة 24:21 تستمعون إلى برنامج نهج الحياة استفتاءات يأتيكم في الساعة 24:29 على مدى 10 دقائق في الساعة 24:51 نقدم لحضراتكم برنامج الحياة الطيبة الإسلام ونمط الحياة يأتيكم في الساعة 5:15 وعلى مدى 10 دقائق. يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 5:20 ولمدة 40 دقيقة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 6:28 يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. أناشيد مختارة في الساعة 6:46. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:11. من أجل حياتك في الساعة 7:31 يليه من فكر الإمام الخميني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم. نبدأ البرنامج أيها الأكارم بالاستماع إلى الآية 29 حتى الآية 31 من سورة الزخرف المباركة، ومن ثم نعود إلى حضراتكم وتفسير ميسر لهذه الآيات.
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآيات المباركات إلى أن للكافرين توقعات لا أساس لها. يقولون لأن فلانا صاحب مال وثروة، إذن لابد من أن ينزل الوحي عليه، مع أن الأفضلية المادية لا تلازم الأفضلية المعنوية، كما تشير إلى أن مكة والطائف كانتا أهم مدينتين لدى أهل الحجاز في عصر البعثة. تعلمنا هذه الآيات أولا السنة الإلهية هي الإنعام على المؤمن والكافر وإمهال الناس كافة. ثانيا، لابد لإتمام الحجة من كتاب ومن قائد. ثالثا، لابد من أن تكون الدعوة إلى الدين والرسالة غاية في الوضوح والبيان. ورابعا أصحاب منطق التبرير يتمسكون في كل لحظة بحجة، فتارة يقولون القرآن سحر، وأخرى يقولون لماذا أنزل القرآن على فلان. أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 32 و33 من سورة الزخرف المباركة.
أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
إخوتنا الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى أن أفضلية بعض الناس على بعض على نحوين: الأول هو الأفضلية في البنية الجسدية والفكرية، وهذا الأمر هو السبب في الإحساس بالحاجة وخدمة بعضهم الآخر، وبهذا يتكون المجتمع، وليس للإنسان من دور في هذه الأفضلية. والثاني الأفضلية التي يهبها الله عز وجل على أساس سعي الإنسان وجهده، كقوله تعالى في الآية 11 من سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما تشير إلى أن زخارف الدنيا وزينتها لا قيمة لها أساسا، لذا يقول تعالى إنه عز وجل يقدر على أن يعطي الكفار هذه الدنيا بشكل وافر، ولكن لا يفعل ذلك لأن عيون الناس ترى ذلك فتميل إلى الكفر. كما نتعلم من هاتين الآيتين أيها الأفاضل، أولا لا بد للإنسان من أن يعرف قدره وحده، ولا يمد قدميه إلا بقدر بساطه، فاختيار النبي تابع لإرادة الله ولا يخضع لما يتوقعه الناس. ثانيا لا ينبغي أن تكون الأفضلية الجسمية والفكرية سببا للغرور، لأن ذلك كله من الله سبحانه. ثالثا الأفضلية المادية هي السبب في غفلة الناس عن الرحمة الإلهية. ورابعا وحدة الأمة إنما تكون أمرا ممدوحا متى ما اجتمعت على الإيمان لا على الكفر. والآن إخوتنا الكرام، قبل استئناف تفسير ما تبقى من سورة الزخرف المباركة، نشنف أذننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 34 و35 منها.
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين.
أعزتنا المستمعين، تعلمنا هاتان الآيتان أولا القيمة والاعتبار عند الكافرين تنشأ من الزينة والمال، وأما عند المؤمنين فإن الاعتبار هو بالسعادة الأخروية. ثانيا المتقون بدلا من التفكير بزينة الحياة الدنيا وبيوتها، هم الذين يجعلون من التفكير بالآخرة همهم، والله عز وجل جعلها لهم. وثالثا جوار الله تعالى ونيل فضل الحضور لديه لا يقاس بشيء. إخوة إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، ونسألكم الدعاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات وفضيلة الشيخ صادق أخوان، فأهلا ومرحبا به.
سلام الله عليك وعلى جميع الأخوة والأخوات المستمعين، سائلا المولى العزيز أن يبعد جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله عن كل سوء ومكروه وعن كل بلاء ووباء.
إلهي أمين. شكرا جزيلا على حضوركم سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل ثم نواصل حلقة جديدة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، في الحلقة السابقة تناولنا موضوع الأغسال ووصلنا إلى مسألة الترتيب في الأغسال، هل هناك يعني مسائل أخرى يجب تبيينها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا إذا الإنسان لم يغتسل أو أنه كان يغتسل غسلا باطلا، فذكرنا استفتاء لسماحة الإمام الخامنئي حفظه الله، قال بأنه يجب عليه أن يعيد صلواته وصيامه، إلا إذا كان لا يعرف ما هي الجنابة فهنالك لا يقضي الصيام، صيامه صحيح ولا يكفر ولكن يعيد صلاته. يوجد استفتاء ثاني لسماحة السيد الخامنئي حفظه الله، شاب كان نستجير بالله يستمني نتيجة عدم وعيه قبل بلوغه 14 وبعدها، وكان يخرج منه المني ولا يغتسل، فما هو تكليفه وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي استمنى فيها وخرج منه المني، وهل كان ما صلاه أو صامه في تلك المدة وإلى الآن باطل ويجب عليه القضاء، مع الالتفات إلى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المني يوجب الغسل، حتى ما يدري بأنه كان يظن بأن الجنابة تكون عند المقاربة فقط. فهنا سماحة الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله هكذا يجيب، يقول: يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلاها حال كونه جنبا. يعني إذا شاك 100 صلاة فاتت عنه يعني صلاها وهو جنب، أو 60 صلاة، الواجب عليه 60، يعني ذيك المتيقن بها بأنه قد فاتت عنه بأنه صلاها حال كونه جنبا. وبالنسبة إلى الصيام لا يجب عليه
قضاؤه، لأنه ما كان يدري أنه الاحتلام يوجب الغسل، ويحكم بصحته إذا كان جاهلا في ليالي الصيام بأنه جنب، ما كان يدري أنه مجنب، هو عباله بأن الاستمناء ما يسبب الجنابة، يظن هكذا. وأما لو كان عالما بأنه قد خرج منه مني، وهذا المني سبب أنه أصبح مجنبا وأنه صار جنبا، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جنبا. إذن المهم هنا أنه هل يعلم بأن خروج المني حين الاستمناء يوجب جنابته أم لا؟ إذا علم وجب عليه إعادة حتى الصيام مو فقط الصلاة، أما إذا لم يعلم لم يجب عليه إعادة الصيام. استفتاء آخر يقول: شخص كان يجنب ويغتسل ولكن غسله كان خطأ وباطلا، مثلا يقدم الجانب الأيسر على الرأس والرقبة، أو يبدأ من جول إلى فوق مثلا ولا يعرف الآداب، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل مع العلم أنه كان جاهلا بذلك؟ يقول: الصلاة بالغسل الباطل باطلة، يجب إعادتها أو قضاؤها. واحد يسأل سماحة السيد الخامنئي يقول: اغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمام تذكرت أنني لم أراع الترتيب، وكنت أحتمل أن نية الترتيب كافية ولو لم أراعها، ولذلك لم أستأنف الغسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب علي قضاء كل الصلوات؟ فسماحته مد ظله يقول: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغسل، تظن بأنه أول الرأس والرقبة بعدين الجانب الأيمن، ولو مو متأكد، مجرد الاحتمال، قلنا في الحلقة الماضية احتمال أنك قد اغتسلت غسلا صحيحا بعد تمام العمل تحكم بالصحة. تحتمل بأنك صليت صلاة صحيحة تحكم بصحة الصلاة، مجرد الاحتمال كافي. يقول بأنه إذا تحتمل ماكو عليك شيء. نعم، لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل، يعني مقدم الأيسر على الأيمن، مقدم الأيسر على الرأس والرقبة، الأيسر على الأيمن باعتبار أنه بعض العلماء كالسيد السيستاني يجوز، والسيد الخامنئي عند احتياط وجوبي مو مشكلة. أما إذا كان تقديم الأيسر أو الأيمن على الرأس والرقبة، يقينا عند سماحة الإمام الخميني والسيد الخامنئي يكون باطل. ففي هذه الحالة يقول: وجب عليك قضاء جميع الصلوات. أو مثلا سائل يقول: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية، أولا الجانب الأيمن، ثانيا الرأس والرقبة، ثالثا الجانب الأيسر. يسأل سماحة الإمام الخامنئي،
نعم،
يقول بأنه وقصرت عن السؤال بشأن ذلك، فما هو حكم صلاتي وصيامي مثلا؟ فهنا يقول بأنه باطل. أما سماحة الإمام السيستاني في هذا المجال يختلف رؤيته، طبعا نحن ملخص فتاوى الإمام الخامنئي حفظه الله هذا كان بأنه إذا لم يعلم بسببية الشيء للجنابة، يعني ما يدري أنه مجنب، ماكو مشكلة، طبعا صلاة لازم يقضيها، أما صيامه يكون صحيح لأنه ما يدري بأنه مجنب وماكو عليه لا قضاء ولا كفارة. وكذلك إذا كان قاصرا عن التعلم، يعني ما يقدر يتعلم، هنا فقط يقضي الصيام ولا كفارة. أما إذا كان يعلم بأنه مجنب وكان يقدر أن يسأل وما سأل قصر، في هذه الحالة يجب عليه القضاء والكفارة عند الإمام الخامنئي بالنسبة للصيام. أما الصلاة في جميع الحالات يكون باطلة. أما سماحة الإمام السيستاني إن شاء الله سنبينه بعد هذا الفاصل.
فاصل قصير مستمعينا الكرام، ثم نواصل برنامج استفتاءات.
Thank you.
نعم مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قلنا أن العلم بمسألة الغسل هو الأساس في الأحكام التي
يعني العلم بأنه الإنسان مجنب.
نعم
نعم، إذا علم بأنه مجنب فهنا أمره مشكل.
إذن
فبينا رأي سماحة الإمام الخامنئي. نعم. وأما رأي سماحة الإمام السيستاني أيضا نذكر كم استفتاء. نعم. حتى إذا كان مبتلى لبعض أعزتنا المستمعين يعرفون تكليفهم، فيسأل سائل الإمام السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله: ما هو حكم المرأة إذا كانت تغسل نصفها الأيمن من الرأس إلى الأسفل؟ يعني تنصف، هي تدري لازم نصف أيمن نصف أيسر، بس كانت تظن من الرأس للقدم، يعني نص جسمها كامل، يعني بما فيه الرأس والرقبة. أحسنتم. ثم تغسل نصفها الآخر مع نصف البدن الآخر، هسه في غسل الحائض أو في غسل الجنابة، وكانت تعتقد بغض النظر عن مشى هذا الاعتقاد بصحة هذا الغسل ولم تسأل، ولذلك لم تسأل. فسماحة الإمام السيستاني هكذا يجيب، يقول: إذا كان جهلها بالترتيب مستندا إلى تقصيرها في التعلم الذي بيناه في إجابة سماحة الإمام الخامنئي مدة ظله، يقول: إذا كان منشأ جهلها قصرت. تقدر تقرأ، تقدر تراجع، تقدر تسأل. إذا كان جهلها نعم تقصير، هذا معنى. يعني أنت ميسور لك فتح كتاب، مو صعب
بالفعل.
كان جهلها بالترتيب مستندا إلى تقصيرها في التعلم فالغسل باطل على الأحوط، احتياط وجوبي.
نعم،
لا يفتي بالبطلان. فإذا واحد يقلد الإمام السيستاني في هالمسألة يقدر يرجع إلى من يقول بعدم البطلان إن كان. فهنا الإمام السيستاني عند احتياط وجوبه ببطلان الغسل، وكذا الصلوات التي أتت بها في هذا الحال، يعني على الأحوط يكون باطل. مو أنه فتوى كالإمام الخامنئي. دون الصيام فإنه محكوم بالصحة، هذه إذا كانت مقصرة. أما إذا كانت قاصرة، وأما إذا لم تكن مقصرة، مثل وحدة مكان بعيد ليس في متناول يدها، أحسنتم، لم يوجد علماء، لم يوجد مبينين لمسائل، أو في سن الصغر خصوصا في البنات إذا كان بلوغهن في السن التاسعة ربما يعني ما عندها ذيك المشاعر ذاك الاهتمام بالتعلم. يقول: وأما إذا لم تكن مقصرة، كما لو تعلمت كيفية الغسل ممن من شأنه التعلم من أمها كانت تغتسل باطل، أخوتها كانت تغتسل وقد وثقت بقول تلك التي تعلمت، فالأقرب صحة غسلها. وسؤال آخر: امرأة كانت منذ 8 سنوات تغتسل ابتداء بالجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن ثم الرأس والرقبة، فما يترتب عليها؟ فسماحة الإمام السيستاني حفظه الله يقول: إذا أخلت بالترتيب بين الرأس والرقبة وسائر الجسد عن جهل، بين اليمين والشمال ماكو مشكلة، السيستاني ما يختلف عنده، تبدأ باليمين أو باليسار، أما بين الرأس والرقبة عند احتياط وجوبي بتقديم الرأس والرقبة على البدن. يقول: إذا أخلت بالترتيب بين الرأس والرقبة وسائر الجسد عن جهل قصوري، يعني قاصرة عايشة بأوروبا، عايشة بأمريكا، ما تعرف المسائل، فلا شيء عليها، صلاتها صيامها صحيح. وأما مع كونها مقصرة، لا عايشة بالنجف، عايشة بكربلة، عايشة بقوم، تختلف هذه. وأما مع كونها مقصرة في التعلم فتلزمها إعادة كل ما صلته بالغسل المذكور، يعني بالغسل الباطل، ذاك الغسل المقدمة غسل الجسد على غسل الرأس والرقبة. يقول: كل ما صلته بالغسل المذكور على الأحوط احتياط وجوبي. سائل آخر يسأل:
غسل واحد يكفي أم
نعم يجب؟ نعم لا نعم. غسل واحد يكفي. نعم. يقول: لقد سألت والدتي
نعم
عن كيفية الغسل، وأخبرتني أن أغسل رأسي أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، وقد كنت أظن أن الرقبة شأنها شأن باقي الجسد. هذا كثير ما يتفق، يعني يقول الرأس، ولهذا أنا أؤكد دائما أقول الرأس والرقبة. نعم هو واحد ولكن سلة واحدة، يعني الرقبة تابعة، أما الكثير يظنون الرقبة جزء من الجسد وليس جزءا من الرأس. تقول بأنها سألت أمي، أمي قالت أول غسلي رأسك بعدين جانب الأيمن بعدين جانب الأيسر، وأنا كنت أظن أن الرقبة من الجسد وليس من الرأس، فكنت هكذا أغتسل، فكنت أغسل رأسي أولا ثم أقوم بغسل الجزء الأيمن من رقبتي وجسمي، ثم أعمل أغسل الجزء الأيسر من رقبتي وجسمي، فما صحة غسلي؟ فسماحة الإمام السيستاني يقول يصح مع فرض أنها جاهلة قاصرة، باعتبار كانت تثق بأمها وتعتبر أن أمها تعرف هذه المسائل، ففي هذه الحالة يقول لا يوجد مشكلة في هذا المجال. فملخص الكلام أنه هذا الذي قد قدم وأخر عند الإمام الخامنئي المسألة تكون أصعب، فلا بد أن يقضي جميع صلواته. أما في الصيام إذا كان قاصرا فصيامه أحيانا يكون باطل أما لا كفارة، وأحيانا إذا كان لا يدري بأنه مجنب حتى الصيام صحيح ولم يوجب القضاء. أما عند سماحة الإمام السيستاني فالمسألة تكون أبسط وأسهل احتياطات، وفي كثير من الحالات صلاته وصيامه يكون صحيحا كما فصلنا.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ صادق الأخوان على هذا الشرح الوافي والكافي والتفصيل الجميل. مستمعين الكرام شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي، لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي، ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء، درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. Thank you.
فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما تقرأ عزيز المستمع معي هذا الدعاء الشريف، دعاء كميل، وتقرأ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، ما المقصود من نور وجه الله الذي أضاء له كل شيء؟ سبق وأن أكدنا على أن العابد والداعي عندما يدعو الله تبارك وتعالى يدعو الله لابد أن يدعوه بأسماء هو يعرف معناها، يعني نفس الداعي يعرف معاني تلك الأسماء التي يدعو بها الحق تبارك وتعالى، لأن الألفاظ وحدها لم تكن موصلة لمحبة الله ولمعرفة الله. الألفاظ وحدها لم توصلك إلى شيء، وإنما توصلك الألفاظ الدالة على معانيها التي وضعت لها. عندما تقرأ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، أولا قبل أن نشرح هذا المقطع كما عودناك أن نشرح بعض الكلمات التي وردت في المقاطع والتي يصعب على الذهن العادي إدراك المقطع وإدراك معنى المقطع إلا بعد إدراك معاني تلك الألفاظ. عندما تقول وبنور وجهك، ما هو المقصود من النور؟ المتعارف عند الناس عندما يقولون النور ينظرون إلى الشمس وينظرون إلى القمر، فنور الشمس نور ونور القمر نور. هذا النور وهذا الضياء هو هذا الذي يراه الإنسان من المصباح مثلا، فنقول نور المصباح، ونراه في أشياء كثيرة براقة مشعة فنسميها نور. هل هو النور، هذا النور الذي نعرفه النور الحسي هو المقصود؟ أعوذ بالله. عندما نقول بقوله تعالى ونقرأ قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، معنى النور يختلف.
النور له معان متعددة كباقي الألفاظ التي استخدمت بمعان مشتركة ومتعددة. نور الله سبحانه وتعالى ونور وجه الله، هنا الذي نريد أن نتحدث عنه. النور هو الظهور عند العرفاء، عند الكمل، عند أصحاب الاختصاص. عندما يقول النور يقصدون به الظهور وشدة الظهور. الله نور السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض ظهرت بنوره، لا أن السماوات والأرض نور الله تبارك وتعالى، وإنما ظهرت بنور الله، وإنما أشرقت بنور الله تبارك وتعالى، وخرجت من الظلمات، من الأعدام، من اللاوجود إلى النور. هذا النور الذي أخرجها من الظلمات هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وسوف نتحدث أكثر من ذلك عندما نقرأ فقرة يا نور يا قدوس، نتحدث عن نور الله. أما الآن فلا بد أن نعرف، عندما تقول وبنور وجهك لم تقل وبنورك، وإنما قلت عزيزي وبنور وجهك، تقسم على الله بنور وجهه. عندما قرأنا سابقا معنى الوجه، الوجه لم يقصد به في الواقع وجه الذات، وإنما قرأنا معا مقصود الوجه في الدعاء الشريف عندما قلت وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، ولا نحب أن نكرر. هنا نقرأ أن لوجه الله نور، كما نقرأ أيضا في بعض الروايات وفي بعض الآيات الكريمة. مثلا أقرأ معك قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هذا النور نور يمكن أن يكون لغير الله، والمقصود به أصلا نور غير الله. هذا النور الذي لغير الله تبارك وتعالى موجود، مثل قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذن هذا أيضا نور. ثم تقرأ أيضا معي: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. القرآن نفسه نور، الرسول نفسه نور، الإمام نفسه نور. عندما تقسم على الله سبحانه وتعالى بنور وجه الله، فإن وجه الله سبحانه وتعالى نور، ولكنه نور مخلوق لله، ولم يكن المقصود منه النور الإلهي الذي عبر عنه من الأسماء القدسية يا نور يا قدوس كما سوف يأتي. وإنما تقسم على الله تبارك وتعالى بذلك النور الأبهج، وهو نور الوجه، وهو النور المنسوب إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لا يتم معرفة وبنور وجهك إلا بعد أن تعرف أن هذا النور هو النور الذي تتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوجه إليه بأسمائه التي خلقها وقدسها وقربها إليه. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي أمرنا أن نتوجه به إليه. وهذا النور لهذا الوجه الذي نتوجه إليه، كما ورد في كثير من الروايات الشريفة، أن هذا النور هو نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولا تتصور أعوذ بالله أن نسبة هذا إلى الله سبحانه وتعالى نسبة فيها نوع من التجسيم أعوذ بالله. ونستعيذ بالله، أنت عندما تقرأ قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، فإن الروح لم تكن هي منسوبة إلى الله باعتبارها من ذاته أعوذ بالله، وإنما باعتبارها من خلقه. فكذلك عندما تقرأ وبنور وجهك، فعليك أن تعرف نور وجه الله وهم محمد وآل محمد.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00 98 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir.